الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قطر الندى وبل الصبا للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. ووصلنا عند الكلام على فاء السببية وواو المعية، وتكلم المصنف أن فاء السببية التي يكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، واشترط أن تكون مسبوقة بطلب أو نفي، واشترط في الطلب أن يكون طلبا بالفعل، طلبا بالفعل. والآن يكمل توضيح تلك المسألة، قال: واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك. نزال اسم فعل أمر بمعنى انزل، وهو مقصد إن لا بد أن يكون الطلب بالفعل وليس باسم الفعل ولا بالأسماء، يعني لا بد. فبالتالي هنا لو قال نزال فنكرمك هيرفع الفعل المضارع، لكن لو قال انزل، لو قال انزل هيقول فنكرمك وينصب الايه، ينصب الفعل، لانه يقول طلب بالفعل، لان الطلب بالفعل اقوى من الطلب بالايه، باسم الفعل او بالاسماء، كما في قولهم حسبك الحديث فينام الناس. حسبك ده طلب ولكن بالاسم، حسبك الحديث مبتدا وخبر وهو نوع من الطلب، لكن طلب بالاسم. فسواء كان طلبا بالاسم او طلبا باسم الفعل، فعند المصنف أنه لا ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، لأنه اشترط في الطلب أن يكون طلبا بالفعل. تمام. فلو قلت انزل، انزل فنكرمك، فننصب الفعل، لكن نزالي اسم فعل وليس فعلا، فهنا نرفع الفعل فنقول نزالي فنكرمك. تمام. وصه فنحدثك، يعني بالرفع أيضا، لأن صه اسم فعل بمعنى اسكت، لكن لو قلت اسكت هننصب الايه، هننصب الفعل المضارع، خلافا للكسائي في اجازة ذلك مطلقا، اي ان الكسائي يجوز ان الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية، وان سبقت بطلب باي شيء، ان سبقت بطلب بالفعل او باسم الفعل او حتى بالاسماء فليس محددا عنده، لكن الجماهير من العلماء على اشتراط ان يكون الطلب بالايه، طلبا بالفعل. قال: ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. يعني ابن جني وابن عصفور لهما مذهب متوسط بين إيه؟ بين قول الجمهور الذين منعوا مطلقا يعني نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إلا إن سبقت بطلب بالفعل، والكسائي أجاز إيه؟ أجاز باسم الفعل أيضا مطلقا. تمام. بالإضافة للفعل طبعا موافقة للجمهور. لكن جاء ابن جني وابن عصفور قال: لو كان الطلب، لو كان الطلب باسم فعل مشتق من الفعل فنعم ينصب الفعل المضارع، لكن لو كان الطلب باسم فعل ليس مشتقا من الايه، من الفعل، باسم فعل جامد كصه وما، فعندهما انه ايه، انه لا ينصب الفعل المضارع بعد الايه، بعد فاء السببي. يعني خلاصة الكلام، الجماهير من العلماء ومذهب المصنف ابن هشام انه حتى ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية لابد ان تكون مسبوقة بنفي او طلب بالفعل نفسه، او طلب بالفعل نفسه. الكسائي قال طلب ولو كان بغير الفعل، سواء كان بالفعل او باسم الفعل او بغيره، المهم ان يكون عنده ايه، ان يكون هناك طلب فينصب ايه، فينصب الفعل المضارع حينئذ بعد فاء السببية. جاء ابن عصفور وابن جني قال لا، احنا ممكن ننصب الفعل المضارع بعد الطلب طبعا بالفعل، ده عليه الكل او متفق عليه، وبعد الطلب باسم فعل يكون مشتقا من الفعل، يعني فيه مادة الفعل كنزالي او دراكي او كتابي او سماعي، لان نحن معنا في اسماء الافعال يا اخواني يجوز في اسم فعل الامر ان احنا نصوغه على وزن فعال من الثلاثي، يعني ناتي الى كتب وناتي باسم فعل منها كتابي، كتاب والباء تحتها كسرة، أو نزل نقول نزالي، أو أدرك نقول دراكي، تمام؟ أو يعني المقصود إن إيه إن ده قياسي عندهم من أسماء الأفعال عادة هي سماعية كصه وما، تمام، وهيهات وغيرها، سواء أسماء الأفعال اسم الفعل، اسم فعل الأمر أو اسم فعل الماضي أو اسم فعل المضارع، فأسماء الأفعال الأصل فيها أنها سماعية وليست قياسية، يعني وردت هكذا عن العرب، كمثل ما تقول أف بمعنى أتضجر، ما نأتي إحنا ما نستطيع أن نقيس عليه، تمام؟ هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعدة، هيهات بمعنى الفعل الماضي بعدة، آمين بمعنى استجب، تمام، صه بمعنى اسكت، مه بمعنى أكفف أو كف، تمام. مثل هذه الأسماء الأفعال لا نستطيع أن نقيس عليها ولا أن نطلع مثلها، وإنما هي سماعية وردت عن العرب في كلامهم الفصيح فاستعملناها كما استعملوها، وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى فأصبحت، لكن لا نستطيع أن نقلدها. يعني عندما تريد أن تقلد آمين إيش هتقول في فعل آخر، أو تريد أن تقلد صح أو ما تستطيع. لكن هناك باب واحد في باب أسماء الأفعال هو قياسي، يعني نستطيع أن نقيس عليه، وهو في اسم فعل الأمر يجوز لك أن تأتي إلى الفعل الثلاثي، إلى الفعل الثلاثي، تمام، وتأخذ منه الفاء والعين واللام وتصنع تركيبة على وزن فعال، تمام، ويكون ذلك اسم فعل أمر وتبني على الكسر، فتقول نزال يا زيد، يعني انزل، دراكي يا زيد، تمام، دراكي يا زيد عمرا، أو أدرك بمعنى أدرك عمرا، تمام، كتابي يا زيد بمعنى اكتب، سماعي يا زيد بمعنى اسمع، فعلى وزن فعال ومبني على الكسر، تمام. وشذ بناء من الرباعي، لأن دراكي من أدرك، وأدرك رباعي، أدرك رباعي، لكن الأصل أنه إيه ينسج أو يصنع من الثلاث، تمام. فهنا ابن جني وابن عصفور لهما رأي، وهو أنه إن كان الطلب باسم الفعل من هذا الصنف لقربه من الفعل، لأن مادته مع الفعل واحدة، فرأوا إن إيه أن هناك تقاربا مع الفعل، وبالتالي لا مانع عندهما إن كان الطلب بالفعل أو باسم الفعل اللي هو اسم فعل الأمر المأخوذ من مادة الفعل اللي هو هذه الصيغة اللي هي على وزن فعال، فلا مانع عند ابن عصفور وابن جني أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كان الأمر بالإيه بالفعل أو باسم الفعل المشتق من الإيه المشتق من الأفعال، تمام. يبقى ده رأي إيه توسط بينهما، والرأي المشهور هو اللي رجحه يعني إمام النحاة المتأخرين ابن مالك أيضا في ألفيته، أن يكون الطلب بالإيه أن الطلب بالفعل، وأما إن كان الطلب بغير الفعل سواء كان باسم الفعل، واسم الفعل ده سواء كان جامدا أو مشتقا أو بالأسماء، فإنها جميعا لا ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية ويرفع ويصبح الفعل مرفوعا لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. نعم، سمي اسم فعل لأنه يعني اشترك بين الفعل وبين الاسم. اسم الفعل ده شيء يعني غريب في العربية، انه يشابه الفعل في عدة امور، تمام، ويخالفه في امور. يشابه الفعل، وسبق ان احنا اشرنا الى الكلام عليه، لكن لا مانع من اعادة بعض الامور او بعض المعلومات المهمة حتى تصبح مستقرة عند الطالب وايه يعني لا تختلف عليه. فاسم الفعل عبارة عن ايش؟ يوافق الفعل في المعنى وفي الزمان وفي العمل. اسم الفعل يوافق الفعل في ثلاثة أمور، يوافق في المعنى وفي الزمان وفي العمل. فأنت مثلا تقول إيه؟ تقول هيهات، هيهات، طيب اسم الفعل. ولذلك دائما نحن إيه معنى إنه اسم الفعل يساوي فعل معين، فنأتي نقول إيه هيهات يساوي بعدة، أوف يساوي أتضجر، تمام، صه يساوي اسكت، امين يساوي استجب، مه يساوي كف، تمام، وي بمعنى اتعجب، وهكذا. ومعانا من ايه من هذا عدد كبير من ايه من اسماء الافعال. وتنقسم اسماء الافعال ايضا الى اسم فعل مضارع واسم فعل امر واسم فعل ماضي، كقسمة دليل على الايه؟ على الزمن ايضا، ان فيها الزمن اهو. ما احنا قلنا بايه؟ هي توافق الافعال في المعنى، وده واضح ان احنا كل اسم فعل بنيجي نقول ايه؟ يساوي كذا، تمام؟ ان كان اسم فعل ماضي بنجيب له يساوي فعلا ماضيا، وان كان اسم فعل مضارع بنجيب له ايه؟ نقول يساوي الفعل المضارع كذا، وان كان امرا يساوي الفعل فعل الامر كذا. اي هات فعل اسم فعل ماضي يساوي بعودة، امين اسم فعل امر يساوي استجب، تمام؟ اف اسم فعل مضارع يساوي اتضجر، وهكذا بهذه الصورة. اذا يعني اسم الفعل يوافق الفعل في المعنى، يوافقه ايضا في الزمن. ما هو واضح ان احنا معنا اسم فعل ماضي يعني يفيد المعنى في الزمن الماضي، واسم فعل مضارع يعني في الحالة والاستقبال، واسم فعل امر يعني في الاستقبال، تمام؟ وفي العمل ايضا، لانك تقول دراك زيدا، فزيدا مفعول به، تمام؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، يعني ادرك، وكانه ادرك زيدا، زي ما تقول ادرك زيدا، ادرك فعل امر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وزيدا مفعول، نفس الشيء دراك زيدا، فدراكي اسم فعل امر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وزيدا مفعول، تمام؟ هيهات هيهات لما توعدون، هيهات فعل اسم فعل ماضي مبني على الفتح، وما توعدون ما 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 فاعل، تمام؟ يعني بعد ما توعدون، وهكذا يعني نفس الايه. لكن يختلف عنه في ايش؟ يختلف ذكرنا اوجه الشبه، اوجه الخلاف ايش؟ يختلف عنه في انه اسماء الافعال لا تقبل علامات الافعال، لا تقبل علامات الافعال. لما ناتي مثلا الماضي وماضي الافعال بالتمييز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم، علامه الماضي التاء، تمام؟ دخول التاء، تقول كتب كتبت او كتبت، تمام؟ لكن اسم الفعل الماضي لا تدخل عليه التاء، هيهات ما تستطيع تدخل عليه علامة الفعل الماضي. أجي إيه من ضمن الفروق؟ يبقى من ضمن الفروق إن الفعل يقبل العلامات المعروفة التي تكلمنا عليها في أول الدروس، لما قلنا إن الفعل الماضي هو ماضي الأفعال بالتمييز، يعني الفعل الماضي يتميز عن بقية الأفعال والأسماء بأنه يقبل تاء الفعل أو تاء التأنيث، وقلنا إن الفعل المضارع يتميز بقبوله لم أو سين أو سوف، وفعل الأمر يتميز بقبوله ياء المخاطبة، تمام؟ أو نون التوكيد مع الدلالة على الإيه؟ مع الدلالة على الطلب. لا، اسم الفعل لا يقبل علامات الأفعال، سواء كان اسم فعل ماض فإنه لا يقبل التاء، وسواء كان اسم فعل مضارع فإنه لا يقبل السين ولا سوف ولا يقبل لم، أو كان اسم فعل أمر فإنه لا يقبل إيه؟ نون التوكيد ولا ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، تمام؟ ولذلك ابن مالك قال والأمر إن لم يكن النون فيه محل هو اسم، والأمر أي الدلالة على الطلب، إن لم يقبل النون هو اسم، نحو صه وحيهل، أي أنه يكون اسم فعل. مقصود أنه إيه؟ أنه اسم الفعل إن دل على معنى الفعل لكن لم يقبل علامته فهو اسم فعل وليس فعلا، ده الأفعال. ولذلك تصنيف المشهور من تصنيفها انها مصنفة مع ايه؟ مع الاسماء، تمام؟ وكما قلنا في اول كلامنا في الكلام على قسمة الايه؟ ان الكلم او الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف، ان في ابو جعفر بن صابر احد علماء الاندلس قال انه ينقسم الى الكلم او الكلمة الى اربعة: اسم وفعل وحرف وخالفة. والخالفة عنده هي اسم الفعل، يعني أراد أن يجعلها قسما مستقلا بنفسه، تمام؟ أو يجعل أسماء الفعل إنها قسما مستقلا بنفسها، وسماها خالفة لأنها تخلف الفعل، تقوم مقامه، تمام؟ لكن الجماهير من العلماء على خلافه، ولم يقل بقول أبي جعفر بن صابر أحد من العلماء، والإجماع على أن الإيه؟ على أن الكلام أو الكلمة أو الكلم إنه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل ثم حرف الكلم كما قال ايه ابن مالك، تمام؟ فالاجماع على ذلك، وعدم اعتبار رأي ابي جعفر بن صابر كأنه رأي تاريخي لم يعد له ايه؟ لم يعد له وجود، تمام؟ لا بس لكن شوف، وليس كل الاسماء معنا تقبل العلامات الموجودة بين يديك، لكنه معه أشياء تدخل في باب الاسمية. يعني نحن لو تكلمنا بصورة أوسع شوية الآن، أنت ما مرادك بعلامات الأسماء؟ على مرادك بعلامات الأسماء الآن حروف الجر والأشياء دي ليست علامات الأسماء محصورة فيها، علامات الأسماء تصل إلى 30، فهو يقبل بعضها تمام على قاعدتهم وبالتالي يضمونه من هذا الباب. تمام. قال ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراكي ونحوهما، يعني ما كان إيه، ما كان على وزن فعل كما شرحنا، مما فيه لفظ الفعل اللي هو اسم الفعل المشتق اللي هو بيؤخذ من الثلاثي دون صهوة ما، لأن صهوة ما كما قلنا سماعية لا يقاس عليها، مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل، يعني هو صرح في باب اسم الفعل بأنه إيه، بأن اسم الفعل لا ينصب الفعل المضارع بعده بعد فاء السببية. تمام. المسألة الرابعة بعد واو المعية. الحقيقة واو المعية هي زي فاء السببية تماما، ولذلك لن تحتاج منا إلى جهد، هي نفس الشيء، فاء السببية واو المعية ينصب الفعل المضارع بعدهما بشرط أن يسبق بنفي أو طلب. تمام. والنفي لا بد أن يكون أيضا نفيا محضا، وتكلمنا عن معنى النفي المحض، والطلب لا بد أن يكون طلبا بالفعل، نفس النقاش. قالوا هنا كالتسائي وابن عصفور وابن جني، والخلاف في المسألة هو الخلاف أيضا في نصب الفعل المضارع بعد إيه؟ بعد واو المعية، هل إن سبقت بالطلب بأي طلب ولا لابد أن تسبق بالفعل. تمام. ولا إن سبقت باسم الفعل المشتق كنزالي ودراكي على قول ابن عصفور وابن جني، ولا إن سبقت بأيا كان على رأي الكسائي، نفس الخلاف في واو المعية كفاء السببية. تمام. قال المسألة الرابعة بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره من الطلب والإيه، من الطلب والنفي. مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فهنا النفي هو ولما يعلم. تمام. تقدم النفي. تمام. الشرط موجود، فهنا ويعلم الصابرين، ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، أي واو بمعنى معه. تمام. والشرط موجود وهو تقدم النفي ونفي محض لم ينتقد. وقوله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فهنا ولا نكذب. طبعا الله هنا نافية لا عمل لها، ما نجزع بها. تمام. فنكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، والشرط متوفر وهو يا ليتنا تمني، والتمني داخل في ضمن الطلب كما إيه؟ كما تقدم. في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. تمام. وقراءة أخرى مقصودك أنه إيه؟ أن الفعل مرفوع. تمام. على أنه على أن الواو ليست واو معية، على أن الواو ليست واو معية، فبالتالي هيتغير الموضوع، لأن الواو من شرطها أن تكون بمعنى معه، فإن ما كانت بمعنى معه يبقى الشرط غير متوفر. تمام. في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. وقال الشاعر ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. الشاهد في قولي ويكون، ألم أكو أدي الشرط النفي، ويكون فعل مضارع منصب بأن مضمر وجوبا بعد واو الإيه؟ واو المعية. وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا بيت مشهور لإيه؟ منصوب لأبي الأسود الدؤلي تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فالشاهد في قولي وتأتي. تمام. لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله، يعني ما ينفعش. ولذلك هو ما, 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 ما ينهاك عن أنك تنهى عن الخلق الردي، هو ينهاك أنك إيه؟ تجمع بين النهي عن الخلق الردي وفي نفس الوقت تفعل الإيه؟ تفعل الفعل الردي. فهو نهي عن إيه؟ كما في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالنهي هنا عن إنك إيه؟ عن إنك تنصح ولا تعمل بما تنصح به. تمام. إنك تقول الشيء الفلاني ده منكر وأنت إيه؟ وأنت تعمله. فبيقول لك إيه؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد إيه؟ بعد واو المعية. والتقدير لا تأتي عن خلق، لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه عبارة أيضا مشهورة عند عند النحاة، كالعبارة التي تكلمنا عليها عند الكلام على حتى، اللي هي أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها على الأوجه كلها، ولكن دي في الكلام عند حتى، تمام، على أنواع حتى إنها جارة وإنها عاطفة وإنها ابتدائية. هنا أيضا الكلام لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. أولا لا تأكل السمك دي عبارة ثابتة، لا تأكل السمك لا ناهية، تمام، تأكل فعل مضارع مجزوم بله، لأن لا ناهية، خلي بالكو في لا نافية، لا نافية لا تعمل شيئا، ولا ناهية تجزم الفعل المضارع، لا نافية هي خبرية، لا ناهية طلبية، خلي بالكو فتقول زيد لا ينام، زيد لا يكتب، زيد لا يصوم، زيد لا يدرس، ده خبر، فهنا لا نافية تنفي. لكن شوف النهاية لا تقوم، لا تمش، لا تسعى، تمام، لا تكتب، فدي اسمها لا ناهية، وهنا الأسلوب يصبح إنشائيا، أسلوب لا ناهية يسمى داخلة في ضمن الأسلوب الإنشائي، بينما لا نافية داخلة في الأسلوب الخبري. ولا نافية لا تعمل شيئا، وجودها وعدمها على السواء، والفعل المضارع بعدها مرفوع إن لم يكن في شيء آخر قبلها، لأن بعض الأحيان تكون واو المعية ولا فاء السببية، فيكون النصب ليس بلا، وإنما يكون بالإيه كما قلنا بأن مضمرة، فوجودها وعدمها على الإيه على السواء. لكن فهنا الأشياء في هذا لا تأكل السمكة لا ناهية، حرف نهي، تمام، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا، ما احنا قلنا أنها جازمة، مجزوم بلا وعلامة جزم السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأنه لا تأكلي، تأكل اللام تحتها ايه؟ تحتها كسرة، ما يجيش طالب يعني ليس بنبيه يقول ان تأكل فعل مضارع مجرور، لا يعني عيب يعني، تمام، ما فيش حاجة اسمها فعل مضارع مجرور، في حاجة اسمها ان الفعل ده فعل مضارع مجزوم، هو كان مجزوم بالسكون، لكن بعده كلمة لا تأكل السمك، كلمة السمك اولها ساكن، فالتقى ساكنان فحرك فحرك بالكسر لالتقاء الساكنين بس، تمام، وبالتالي تقول لا ناهية تأكل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تمام، والسمكة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. حتى هنا دي عبارة ثابتة، لكن بقى وتشرب اللبن فيها ثلاث أوجه، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بإيه؟ بفتح الباء في تشرب، لا تأكل السمكة وتشربي بكسر الباء في تشرب وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بضم الباء في إيه؟ في تشربه. فإيش الأوجه بقى؟ أول وجه اللي هو أتى به من أجله هو واو المعية، على إن الواو واو معية فبالتالي تشربه، تمام، ده الوجه الايه الشاهد هنا وسبب الاتيان بالعبارة نفسها. فالفعل تشرب فعل مضارع، يبقى اول عبارة لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، والمعنى هنا معنى ايه؟ لا تأكل السمك مع شربك اللبن، يبقى النهي عن الجمع، اشوف دقة اللغة، فمعناها انك ان اكلت السمك منفردا واكلت اللبن منفردا لم تخالف الامر. مثلا لما تاتي في القران ده تدريب على فهم فهم النصوص، على اساس لما ياتي مثل هذه الدقه في كتاب الله سبحانه وتعالى او ياتي امر فيكون العالم يفهم. فهل هنا فلو فرضنا ان ده امر جاء من من امر، فكيفيه تطبيقه تعتمد على فهمك في اللغه، فالان اللغوي سيفهم ان النهي هنا هو نهي عن الجمع، وبالتالي ليس نهيا عن افراد كل منهما، وده بسبب اعتقاد بعضهم ان ان الجمع بين السمك واللبن انه ممكن يؤدي الى بعض الامراض كالفالج معاهم في الطب القديم، تمام، لكن في الطب المعاصر لا يثبت ذلك، ربما يؤدي الى بعض يعني سوء الهضم ده قصراها، او يؤدي الى زيادة في التحسس في الجسم، لكن لا نعرف بحسب ما درسنا انه انه يؤدي الى الفالج والشلل النصف، وده شلل النصف ده شيء كبير، لكن كان يعتقد الضرر الشديد في الجمع بينهما قديما، حتى انه يحكى في كتب الادب انه الجاحظ الأديب المعروف المشهور أنه صاحب البيان والتبيين وصاحب كتاب البخلاء وحياة الحيوان وغيرها من الإيه وكتاب الحيوان وغيرها، مؤلف كبير يعني عمر ما يقارب 100 سنة، ولد 150 وتوفي 255. الشافعي ولد معاه ومات وشبع موت وهو جالس، يعني عمره ضعف عمر الشافعي، لكن سبحان الله الشافعي مكانته اعلى لانه يعني عالم كبير. واما الجاحظ فيعني خذ من دوده. فالجاحظ رحم الله الجميع كان جالس معه ابن بختيشوع طبيب، جبريل ابن بختيشوع طبيب نصراني كان من اطباء هارون الرشيد، فاجتمع على مأدبة واحدة وكان فيها سمك وفيها ايه وفيها لبن. فقال ابن بختيشوع اللي هو جبريل ابن بختيشوع طبيب النصراني يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالجاحظ قال هذا كلام فارغ وانه ليس بصحيح. قال فأكل السمك وشرب اللبن فما كان إلا أن أصيب بالفالج. فالجاحظ هو أصيب بالفالج فعلا في آخر حياته، بس الظاهر أن الحكاية لا تصح، أو صادف أنه ارتفع عليه الضغط وزود في الأكل والأشياء وارتفع الضغط وحصل له وحصل له الفالج هذا. المهم يعني فالعبارة الأولى مبنية على على تلك القاعدة الطبية من النهي بين من النهي عن الجمع بين بين السمك واللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وده موضوعنا اللي هو واو المعية. تمام. طيب يبقى الواو هنا نوعها ايش؟ واو معية. والفعل هنا تشرب فعل مضارع منصوب بايه؟ منصوب بان مضمرة وجوبا بعد واو المعية. تمام، ادي العبارة على الصورة الاولى. الصورة الثانية لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بكسر الايه؟ بكسر الباء. هنا الواو عاطفة ويصبح تشرب معطوف على تأكل، وكأن التقدير لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وبالتالي الفعل تشرب مجزوم معطوف على ايه؟ على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم، ولكن ايضا حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ويصبح المعنى هنا مختلفا عن المعنى الاول. يصبح المعنى هنا النهي عن اكل اللبن وحده والنهي عن اكل السمك وحده، وبالتالي من باب اولى النهي عن الجمع بينهم. يعني كأن العبارة لا تأكل السمك أدي عبارة، وعبارة تانية ولا تأكل ولا تشرب اللبن أدي عبارة، وبالتالي هنا النص هنا سيكون فهمه مختلفا. فلو جاءت العبارة لا تأكل السمك وتشرب اللبن تفهم منها أنك منهي عن أكل السمك تماما وعن شرب اللبن تماما، منفرد أو إيه؟ منفردين أو مجتمعين. فالواو هنا عاطفة وعطفت الفعل تشرب على الفعل تأكل، وبالتالي كأن النهي تكرر، كأن التقدير لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. تمام، أدي العبارة الثانية وإعرابها واضح كما بينا. يبقى الفعل تشرب هنا الواو عاطفة وليست معية، وتشرب فعل مضارع معطوف على الفعل تأكل والمعطوف على المجزوم مجزوم، فبالتالي الفعل تشرب مجزوم. طيب وعلامة جزم إيه؟ السكون، لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. تمام، العبارة الثالثة لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، الفعل المضارع هنا مرفوع اللي هو تشربه، وهذه العبارة معناها انه نهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن، يعني والتقدير لا تأكل السمكة وأنت تشرب اللبن. والواو هنا ستكون استئنافية، وتشرب فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والتقدير وأنت تشرب اللبن. تمام، هيصبح الجملة تشربه هي جملة خبر المبتدأ المحذوف، ومعنى العبارة أنه منعك من أكل السمك وإباحة شرب الإيه؟ شرب اللبن. هذه العبارة المشهورة عند الإيه؟ عند طلبة العلم، وهي أخية لعبارة يعني أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، أو ذيلها في بعض العبارات، أكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها. احنا قلنا المجرور الأول يعني جبنا بنسة بعد ما وصل للتالي، أكلت السمكة حتى ذيلها العطف، أكلت السمكة حتى ذيلها على الجر، أكلت السمكة حتى ذيلها على الايه على الابتداء على ان حتى ابتدائية، والتاني لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، تمام، ادي العبارات الثلاث. قال رحمه الله تعالى: وتقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن او تشرب او تشرب اللبن، فتنصب تشرب ان قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم ان قصدت النهي عن كل واحد منهما، اي لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، وترفع ان نهيت عن الاول وابحت الثاني، اي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. تمام، هذا المعنى. اي استفسار يا اخواني؟ نعم، النسخة هذه فيها سقط في العبارة دي صح؟ نعم، بعض النسخ فيها سقط، النسخ الخاصة اللي هي الحمراء هذه، فاللي عنده سقط فيها عندما قرأت العبارة سأقرأها مرة ثانية، ارجع بعد الدرس يصلحها ويكملها. تقول العبارة الثانية: وتقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم أو تجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. واضح إخواني؟ في أي استفسار؟ طيب، هو يعني سندخل بعدها في الجازم إن شاء الله، فنجعل جازم للحصة القادمة، لكن نستفيد بما بقي من الوقت بطرح بعض الأسئلة. احنا كنا وعدنا ان احنا نحاول في بداية كل درس ان احنا نناقش بعض الأسئلة، فسأطرح بعض الأسئلة، ويمكن من اراد ان يجيب ان شاء الله تعالى، حتى يعني نثير بعض مكمون النحو، لان المناقشة مهمة الحقيقة، المناقشة مهمة. لو قلت اخواني، نعم سألني احسن. تفضل. في حالة الرفع، اي نعم، نعم للاستئناف، وبعضهم يقول للحال، في اراء يعني، ده احد الاقوال انها للاستئناف وبعضهم يقول للحال. تمام، في اي استفسار يا اخواني قبل ما اسأل انا؟ طيب اسأل احسن، من بعضهم في الفصل ما ندرس الطلبة، بعضهم لما نبدأ نريد نسأل يقوم يعاجلني بالاسئلة، فما اجد الا قد انتهت الحصة واصبحت مسؤولا بدل من من ان اسال، واعوذ بالله من من المسؤولين. تمام، فلو قلنا يا اخواني ايش، ما الاسم المقصور، ما هو الاسم المقصور؟ نعم نعم، هو كل اسم معرب اخره الف لازمه. تمام، نعم. طيب كيف يعرب الاسم المقصور؟ يعني نعم، نعم، تقدر عليه جميع الحركات كالفتى، تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فالاسم المقصور جميع حركات الإعراب مقدرة فيه. طيب ما الاسم المنقوص؟ نعم، نعم، هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة، مكسور ما قبله، لا بد أن نقول مكسور ما قبله. في الاسم المقصور نقول هو كل اسم معرب اخره الف لازمه، لا نحتاج الى ان نقول مفتوح ما قبلها، لانه ليس هناك الف الا وهو مفتوح ما قبلها، لا يمكن ان ياتي قبل الالف مكسورا ولا مضموما، لكن بالنسبه للياء يمكن ان ياتي قبلها قبلها ما هو ساكن. تمام، فلذلك يشترط في تعريف الاسم المنقوص ان تقول هو كل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبلها. ليش؟ لانه مثلا كلمة ظبي هل هي اسم منقوص؟ كلمة ظبي لا، ليست منقوصا. ما السبب؟ ان الياء ساكنة، نعم، انها يعني ليس مكسورا ما قبلها، بل بل ساكن ما قبلها، وبالتالي ليست اسما منقوصا ولا تأخذ احكامه. تمام، الاسم المنقوص كالداعي، تمام، تقول جاء الداعي، رأيت الداعية، مررت بالداعي، فكيف يعرب؟ كيف يعربها؟ تقدر فيه الضمة والكسرة والفتحة تظهر، صح؟ نعم، يعني تقول جاء الداعي، مرفوع بضمة مقدرة، مررت بالداعي، مجرور بكسرة مقدرة، رأيت الداعية، تمام، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فداعية مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. طيب الاسم المنقوص تحذف ياءه بشروط، متى تحذف الياء في الاسم المنقوص؟ أنت تجد تقول إيه؟ جاء داع، مررت بداع أو قاض، فعل ماض، حتى ما تيجي في الإعراب تقول ضرب فعل ماض. ليش ما بتقول إيه فعل ماضي؟ ها، إذا كان نكرة يعني لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام في حالة، أيوة يعني في حالة الرفع، الاسم المنقوص في حالة الرفع والجر إذا كان خاليا من، ليس مضافا ولا معرفا بأل يعني منكر، ففي تلك الحالة يجوز لك أن تحذف الياء وتعوض عنها التنوين، ويسمى تنوين العوض، تنوين العوض. فتقول جاء داع ومررت بداع، تأتي تعربها تقول جاء داع، داع فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، حذفنا الايه؟ حذفنا الياء، تمام. طيب ما علامات الإعراب الأصلية؟ ما علامات الإعراب الأصلية؟ نعم، أيوة نعم، الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم، تمام. طيب الممنوع من الصرف كيف يخالف علامات الإعراب الأصلية؟ كيف يخرج؟ نعم طبعا، في حال الجر، نعم في حال الجر ممنوع من الصرف، موافق لعلامات الإعراب الأصلية إلا في حالة الجر، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فمخالفة الممنوع من الصرف في حالة الجر فقط، تمام. طيب ما هو ايش اللي عكسه في الايه في 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 الابواب؟ ها نعم، الجمع بالالف والتاء او جمع المؤنث السالم، فانه في عكسه في حالة النصب فقط، ينصب بالايه؟ ينصب بالكسرة. طيب لماذا يفر بعض العلماء من تسمية جمع المؤنث السالم بتلك التسمية ويسمونه الجمع بالالف والتاء كما قال ابن مالك، وما بتاء والف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، نعم، وحمام وحمامات وصحراء صحراوات، الالف الى ياء والهمزة في صحراء الى واو، تمام. الاجابة صحيحة، هكذا الجواب، هو انه بيقع خلل في كونه خاصا بالمؤنث، في بعض الأحيان يجمع هذا الجمع ما هو مذكر فده نوع من الخلل، وفي بعض الأحيان يقع فيه تكسير، من المفترض في جموع السلامة أو جموع الصحة، لأن احنا معنا جمع تصحيح أو جمع السلامة، المقصود بهما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، من المفترض في تلك الجموع خلاف جمع التكسير، جمع التكسير اسمه واضح بيكسر، كلمة رجل هيجمعها على رجال فتغير في الشكل وفي كذا، ده جمع التكسير طبيعته كتاب كتب، تمام، فيغير أسد أسد، تمام، أو أسود، فيغير في إيه؟ في طبيعة الكلمات، ده جمع التكسير. لكن من المفترض أن جموع السلامة زي جمع المذكر السالم والجمع بالألف والتاء أن يحافظ على سلامة الكلمة، فيبقى المفرد على حاله وتدخل عليه علامة الجمع، وهذا مسلم في جمع المذكر السالم، فأنت في جمع المذكر السالم لا يقع تكسير، فتأتي كلمة مسلم وتجمعها على إيه؟ على مسلم مسلمون زي ما هي، تمام. لكن في جمع المؤنث غالبه نعم فيه السلامة، لكن يقع في بعض الأحيان تكسير، كما أشار أخونا أنه مثلا تأتي حبلة آخرها ألف، فما عندما تجمعها تجمع على حبليات، حصل تغيير، الألف انقلبت إلى إيه؟ إلى، فده يعتبرون تكسيرا. صحراء تأتي تجمعها على صحراوات، فانقلبت الهمزة إلى واو، ده تغيير، تمام. سجدة تجمع على سجدات، لأن ده تكسير أيضا، تغيير الحركة ده نوع من التكسير، تمام، فده يعتبر نوع من التكسير. فوقع في الجمع بالألف والتاء بعض التكسير، وأيضا وقع في ان جمع بعض المذكر هذا الجمع، كما في الصبل، الصبل مذكر، تقول هذا الصبل حمام، هذا حمام، فجمع حمام وهو مذكر جمع على حمامات، وجمع الصبل على الصبلات، ده عمل خللا، جعل خللا في الجمع بالالف والتاء او جمع المؤنث، جعل بعض العلماء يهرب من تسميته جمع المؤنث حتى لا يقال كيف هو جمع مؤنث وهو يدخل فيه بعض المذكر، وكيف هو سالم وهو يقع فيه احيانا بعض التكسير. ومن سمى بهذه التسمية؟ قال مرادنا انه في الغالب انه يغلب عليه السلامة ويغلب عليه ان يكون ايه في المؤنث، وانه نادرا او قليل ان يقع ايه ان يقع فيه تكسير او ان يجمع فيه ما هو ايه ما هو مذكر. تمام، فده بالنسبة لايه بالنسبة لجمع السلامة. طيب بالنسبة للمثنى، هناك ملحقات بالمثنى بعضها بشرط وبعضها بدون شرط. نعم نعم احسنت. هي اربع كلمات، هي كلا وكلتا واثنان واثنتان، اثنان واثنتان، وبعضهم يقول ثنتان، هي نفسها لغة في ايه في اثنتان. تمام، هذه تلحق بالمثنى دون قيد او شرط، وكلا وكلتا تلحق بالمثنى بشرط الاضافة الى الضمير، فتقول جاء الرجلان كلاهما، او جاءت المرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومرت بالرجلين كليهما. فان لم تضاف او اضيفت الى اسم ظاهر فانهما تعاملان معاملة الاسم الايه الاسم المقصور، فتقول كلا الرجلين مجتهد، فتقول كلا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة المقدرة كما تعرب الفتى وغيرها. فده بالنسبة للملحقات بالنسبة لإيه ملحقات المثنى. تمام. طيب في النهاية أنا الآن سأعيد جمع إيه موضوع نصب الفعل المضارع بسرعة حتى نختم بإيه نختم به. الفعل المضارع إخواني دي خلاصة للإيه خلاصة للدرس لأنه طال. الفعل المضارع هو جزء من الأفعال. احنا معنا الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر والفعل المضارع. تمام، او لو قسمنا الكلمة هنقول اسم وفعل وحرف. تمام، هنأتي بالنسبة للفعل هنقسمه الى ماضي ومضارع وأمر. الفعل الماضي دائما مبني. تمام، الاصل فيه ان يكون مبنيا على الفتح، فان اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، ان اتصل به واو الجماعة بني على الضم. طيب فعل الامر الاصل فيه ايضا ان هو مبني دائما، الاصل ان يبنى على السكون. تمام، وان كان اخره حرف علة بني على حذف حرف العلة، ها، او القاعدة عموما انه يبنى على ما يجزم به. تمام، لكن تفصيلها انه يبنى على السكون في الاصل، او انه يبنى على حذف حرف العلة ان كان اخره حرف علة، او يبنى على حذف النون ان اتصل به واو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة. تمام، طيب نأتي للمضارع. المضارع هو الفعل الوحيد من الأفعال الذي يمكن أن يأتي معربا، لأن كما قلنا الماضي دائما مبني، الأمر دائما مبني، المضارع هو الذي يكون معربا، ومن هنا سمي مضارعا، لأن المضارع يعني المشابه لأنه يشابه الأسماء. تمام، فالمضارع يكون له أحوال، يكون معربا وأحوال يكون مبنيا، فهو يبنى في حالتين، ان اتصل به نون النسوة كما في قوله والوالدات يرضعن. تمام، فتقول يرضعن، يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. تمام، فالفعل المضارع يبنى في حالتين، اتصل به نون النسوة او اتصل به نون التوكيد كما في قوله لا يسجنن، فتقول يسجنن، يسجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. في غير هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع ايه معربا وليس مبنيا. وعندما يكون معربا ينقسم الى ثلاثة اقسام، اما ان يكون مرفوعا ان لم يسبقه ناصب ولا جازم، واما ان يكون منصوبا ان سبقه اداة نصب، واما ان يكون مجزوما ان سبقته اداة جزم. فاما الرفع فليس له ادوات، الرفع سلبي زي علامة الحرف، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الأسماء لها علامات والأفعال لها علامات، والحرف علامته أنه لا يقبل علامة، لا تدخل عليه علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. وهنا نفس الشيء، الفعل المضارع متى يرفع؟ يرفع بالتجرد عندما لا يدخل عليه ناصب ولا جازم. ولذلك عندما نأتي نعرب نقول فعل المضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. تمام، طيب الجوازم ستأتي إن شاء الله. الدرس الأخير اللي طال معنا هو النواصب. خلاصة النواصب، نقسم نواصب الفعل المضارع إلى أدوات تنصب بنفسها وأدوات تنصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. الأدوات التي تنصب بنفسها أربعة، هي أن وإذا ولن وكي، أن وإذا ولن وكي، وأن هي أم الباب، لان احنا تكلمنا عن امهات الابواب، فان هي ام الباب، هذه هي الادوات التي تنصب بنفسها. طيب نأتي الادوات التي تنصب بان مضمرة جوازا ووجوبا. نتكلم على الادوات التي تنصب بان مضمرة جوازا، هي صنفان فقط، اثنين فقط، هي بعد لام الجر، بعد لام الجر، زرتك لتكرمني، فتقول تكرم فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا بعد لام الجر، ومعنى ذلك انه يجوز اظهارها، فيمكن ان اقول لان تكرمني، تمام. ولام الجر دي يمكن ان تكون تعليلية كما في لتكرمني، لتكرمني يمكن ان تكون ايه زائدة، تمام، يمكن ان تكون ايضا ايه ها للعاقبة او الصيرورة، تمام، وامثلتها مذكورة في الايه في الكتاب حتى لا اطيل. يبقى هذه بالنسبة لام الجر. الحالة الثانية التي ينصب فيها المضارع بان مضمرة جوازا، ما زلنا جوازا، حالتان: العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل، والشاهد المشهور ولبس عباءة وتقر عينه، فان اما تعطف بالواو او ثم او الفاء او تمام، ويكون تقدم اسم خالص ككلمة لبس، ويأتي فعل مضارع بعدها وهو كلمة تقر، فتقول ولبس عباءة وتقر، فتقر فعل مضارع منصوب ايه منصوب بان مضمرة جوازا، منصوب بان مضمرة جوازا بعد ايه بعد حرف العطف اللي هو ايه والتقدير ولبس عباءة وان تقر، والتقدير ولبس عباءة وقرة عيني، تمام. هذا ايه بالنسبة للنصب بان مضمرة جوازا. النصب بان مضمرة وجوبا كتير، مجموعة كبيرة، تمام، منها حتى الفعل المضارع ينصب بعد ايه بعد حتى بشرط ان يكون الفعل بعد حتى مستقبلا بالنسبة لما قبلها، تمام، فتقول ايه حتى يرجع الينا موسى، فيرجع فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعد حتى، وحتى هنا حرف جر، فيكون المصدر المؤول مجرور بايه بحتى. وفي حالات اخرى يرفع الفعل المضارع، وهو المصنف جاب لك الحالات الاخرى التي يرفع الفعل المضارع فيها بعد حتى، وفي تلك الحالة ستكون حتى ليست حرف جر وانما ستكون حرف ابتداء، ويكون فعل بعدها ايه مرفوعا، واشترط المصنف في تلك الحالة ان يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، وان يكون في ايه وان يكون في الحال، وان يكون الايه ان يكون الجملة قبله ايه قبل حتى تامة، تمت سواء كانت من مبتدا وخبر او فعل وايه وفعل وفعل. يبقى هذه ايه هذه حتى. الحرف الاخر لام الجحود، وما كان الله ليعذبهم، وهو لام الجحود علامتها ان تكون مسبوقة بايه بكون منفي، فما كان الله ليعذبهم يعذب فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام الجحود، وهنا ان لا يمكن ان تظهر، تمام، وبعد حتى بعد لام الجحود بعد فاء السببية وواو المعية، تمام، بعد فاء السببية وواو المعية، ويشترط قبل فاء السببية وواو المعية ان تسبق بنفي محض او بطلب بالفعل، واختلف في مسألة طلب الفعل كما فصلنا كلام الكسائي وكلام ابن جني وابن عصفور وغيرها تكلمنا عليه منذ قليل، تمام، فتقول ايه والمثال اللي تكلمنا عليه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، او ذاكر وتنجح، او ذاكر فتنجح، تمام، فالفعل المضارع هنا منصوب بان مضمرة بعد ايه بعد فاء السببية او واو المعية، تمام، والاضمار هنا واجب بالنسبة لايه بالنسبة لان. كذلك من الحروف التي ينصب الفعل المضارع بعدها بان مضمرة وجوبا او التي تأتي بمعنى ايه بمعنى الى او الا، تمام، كما في قول الايه قول الشاعر ايش ها او واني اذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها او تستقيمة، يعني الا ان تستقيمة، تمام، فهنا او بمعنى الا، تمام، وبمعنى الى لا تسلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابري، لا تسلن الصعب او ادرك، يعني الى ان ادرك، تمام، فادرك هنا فعل مضارع منصوب ايه منصوب بان مضمرة وجوبا بعد ايه بعد او التي بمعنى ايه بمعنى الى بمعنى الى تقريبا ده ولا في وكي، نعم، وكي هي تلعب على الحبلين، كي عددناها مع الايه الادوات التي تنصب بنفسها، وهي تأتي ايضا مع الادوات التي تنصب بان مضمرة وجوبا، ولكن على التفصيل الاتي: ان سبقت كي بلام جر، فلام الجر هو الذي يجر المصدر المؤول، وكي هي التي تنصب بنفسها، زرتك لكي تكرمني، فهنا كي ناصبة بنفسها وتدخل في المجموعة الأولى، ويصبح اللام حرف جر، وكي حرف مصدر ونصب، وتكرم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة. وأما إن غابت اللام، إن غابت اللام لفظا وتقديرا، جئتك كي تكرمني، فيصبح التقدير جئتك كي أن تكرمني، فيصبح هنا كي هي الجارة والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، ويصبح التقدير جئت لإكرامي، فكي هنا بمعنى الايه بمعنى لام التعليل، والفعل هنا منصوب ليس بكي ولكن بأن مضمرة وجوبا بعد الايه بعد كي. فإذا كي إن جاء قبلها اللام لفظا أو تقديرا فهي ناصبة بنفسها ضمن المجموعة الأولى من الايه من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها. وإن لم يأتي قبلها اللام لا لفظا ولا تقديرا فهي حرف جر والفعل المضارع منصوب بعدها ليس بها، وإنما بأن ايه بأن مصدرية مضمرة وجوبا بعدها، فبالتالي هي في ايه تدخل في مجموعتين، تدخل في الأدوات التي تنصب بنفسها، وذلك بشرط أن تكون مسبوقة باللام لفظا أو تقديرا، وتدخل أيضا في الأدوات التي تنصب بأن مضمرة وجوبا، ولكن بشرط ساعتها أن إيه أن لا يسبقها اللام لا لفظا ولا تقديرا، فتصبح كي حرف جر ويصبح الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد كي كما إيه كما وضحنا وبينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.